أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 11 إن شاء الله تبارك وتعالى مع قصار السور من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة الناس، وقد تناولنا تفسير هذه السورة من خلال عدد من التفاسير التي هي أهم التفاسير. ولنا مع سورة الناس وقفة أخرى، هي هذه الوقفة أو ما ييسره الله سبحانه وتعالى، لنبين الكثير مما لم نذكره فيما سبق من بيان معنى السورة والوقوف عند ألفاظها وأقوال المفسرين فيها. فنقول وبالله التوفيق: سورة الناس. سميت هذه السورة بسورة الناس بهذا الاسم لقوله تعالى في أولها: قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وتسمى سورة قل أعوذ برب الناس كأول آية فيها، وتسمى مع سورة الفلق المعوذتين، وتسمى المقشقشة كما سميت سورة الفلق بذلك وغيرهن من السور كما سبق بيانه. مكان نزولها مدنية وقيل مكية. فضلها، سبق ذكر الأحاديث في فضلها مع سورة الفلق من حديث عائشة وعقبة بن عامر وعابس الجهني وأبي سعيد رضي الله عنهم. يمكننا أن نذكر بشيء من هذه الأحاديث أو أن نعود إليها ولو على جناح السرعة. فيما ورد في فضل السورتين حقيقة، يعني مناقب السورتين مجتمعة في عدد من الأحاديث دون إحداها أو دون الواحدة منهن. ومن ذلك أو من تلك الأحاديث التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام في فضل السورتين، وكنت قد أشرت إلى ذلك أحيانا في أقوال المفسرين فيما ذكرته في درسي أول أمس، لأن أمس كنا مع مجالس رياض الصالحين. نعم، من هذه الأحاديث أن أن النبي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما يعني بالمعوذتين وينفث في كفيه ويمسح بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده وما بلغت يداه من جسده. وفي حديث أذكار النوم يقرأ الفاتحة يقرأ الإخلاص والفلق والناس وينفث ويمسح صلى الله عليه وسلم. حديث عقبة بن عامر قال اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي على قدمه فقلت أقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف، قال لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال له ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس؟ قلت بلى يا رسول الله، فأقرأني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم قيمت الصلاة فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما، ثم مر بي فقال كيف رأيت يا عقيب؟ اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت. وعن ابن عابس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن عابس ألا أدلك أو قال ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قال بلى يا رسول الله، قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هاتين السورتين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه السورة وسورة الناس يتعوذ من الجان، وعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما، أخذ بهما وترك ما سواهما. والمعوذتان سويا المعوذتان إرشاد إلى كيفية الاستعاذة من الشر وأهله، ثم اختصت كل سورة بما اختصت به. فسورة الفلق ذكرت فيها أمور كالتي ذكرناها وشرحناها، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فذكر فيها عدد من أخطر الأمراض، لكن جاءت سورة الناس فذكرت أخطر ما من أخطر ما ذكر أو أخطر من كل شيء ذكر في سورة الفلق، أو هو سببه الرئيس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. فسورة الناس الاستعاذة بالله عز وجل رب الناس ملكهم وإلههم، الاستعاذة بالله عز وجل رب الناس وملكهم وإلههم من شر شياطين الجن والإنس ووساوسهم. فقوله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس، الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر له ولأمته، بل لكل فرد من أفراد أمته. وهكذا كل أمر أو خطاب في القرآن الكريم له صلى الله عليه وسلم فهو له ولأمته، ما لم يدل دليل على خصوصيته صلى الله عليه وسلم بذلك، كما في قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فلا يصح لامرأة أن تهب نفسها لغيره صلى الله عليه وسلم. وجملة قل أعوذ برب الناس وما بعدها في محل نصب مقول القول، وقوله أعوذ هذا هو الركن الأول من أركان الاستعاذة، والتعوذ معناه أعتصم وألتجئ وأستجير برب الناس، هذا هو الركن الثاني من أركان الاستعاذة، وهو المستعاذ به، وهو رب الناس. برب جار مجرور متعلق بأعوذ والباء للاستعانة، والرب هو الخالق المالك المدبر، فرب الناس خالقهم ومالكهم ومدبرهم بنعمه الظاهرة والباطنة. والناس أصله أناس، ثم زيدت فيه الألف واللام، قال الشاعر إن المنايا يطلعن على الأناس الآمنين. وهو على هذا مشتق من أنس، فالناس كالإنسان كل منهما مشتق من الأنس، لأنهم يأنس بعضهم ببعض، أو هو مشتق من النوس وهو الحركة المتتابعة. وسمي البشر ناسا لأنهم ينوسون، أي يتحركون حركة ظاهرة وباطنة، وصحح هذا ابن القيم. أو أنهما مشتقان من الإيناس وهو الرؤية والمشاهدة، كما قال تعالى آنس من جانب الطور نارا، أي رآها وشاهدها. وقال تعالى فإن آنستم منهم رشدا، الآية أي أبصرتموه ورأيتموه. فسمي البشر ناسا، أو فسمى البشر ناسا من هذا المعنى، لأنهم يرون ويشاهدون، بخلاف الجن فهم مستترون لا يشاهدون. وسمي الإنسان إنسانا لأنه يؤنس، أي يرى بالعين. وقيل إنهما مشتقان من النسيان، كما قال أحدهم وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا لأنه يتقلب. وقد رد هذا ابن القيم وقال لو كان الإنسان مشتقا من النسيان لقيل نسيان ولم يقل إنسان. قال الزمخشري وإنما أضاف الرب هنا إلى الناس خاصة
لأن الاستعادة وقعت من شر الموسوس في صدور الناس، فكأنه قيل أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بربهم الذي يملك عليهم أمورهم وهو إلههم ومعبودهم، ملك الناس، إله الناس، عطف بيان على قوله برب الناس، وكرر المضاف إليه وأظهره في الموضعين، لأن عطف البيان للبيان فكان مظنة للإظهار دون الإضمار. ملك الناس أي مالكهم ومدبرهم الذي يأمرهم وينهاهم، وكل ملك مالك وليس كل مالك ملكا. إله الناس أي معبودهم الذي يتوجهون إليه في جميع عباداتهم، إذ لا معبود لهم بحق سواه. قال ابن القيم: وقدم الربوبية لعمومها وشمولها لكل مربوب، وأخر الألوهية لخصوصها، لأنه سبحانه إنما هو إله من عبده ووحده واتخذه دون غيره إلها، فمن لم يعبده ويوحده فليس بإلهه، وإن كان في الحقيقة لا إله له سواه، ولكن المشرك ترك إلهه الحق واتخذ إلها غيره باطلا. ووسط صفة الملك بين الربوبية والإلهية. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فنقول وسط صفة الملك أو الملك بين الربوبية والإلهية، لأن الملك هو المتصرف بقوله وأمره، فهو المطاع إذا أمر، وملكه لهم تابع لخلقه إياهم، فملكه من كمال ربوبيته، وكونه إلههم الحق من كمال ملكه، فربوبيته تستلزم ملكه وتقتضيه، وملكه يستلزم إلهيته ويقتضيها، فهو الرب الحق، الملك الحق، الإله الحق، خلقهم بربوبيته، وقهرهم بملكه، واستعبدهم بألوهيته. فالمستعاذ به هو رب الناس ومالكهم ومعبودهم. وكرر الاسم الظاهر الناس دون الضمير، فلم يقل قل أعوذ برب الناس وملكهم وإلههم تقوية للمعنى، وهو أنهم إنما يستعيذون بمن له هذه الصفات العظيمة، وهو كونه رب الناس ومالكهم وإلههم، والمقصود الاستعاذة بمجموع هذه الصفات حتى كأنها صفة واحدة، وتتضمن هذه الصفات الثلاث جميع قواعد الإيمان ومعاني أسماء الله الحسنى. فالرب هو القادر الخالق الباري، وأما الملك فهو الآمر الناهي المعز المذل، الذي يصرف أمور عباده كما يحب ويقلبهم كيف يشاء. وأما الإله فهو المعبود الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال، ولهذا يدخل في هذا الاسم الله جميع الأسماء الحسنى، يدخل في هذا الاسم الله جميع الأسماء الحسنى فهو جامع لجميع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. قال ابن القيم رحمه الله في تفسيره التفسير القيم: وإذا كان وحده هو ربنا وملكنا وإلهنا فلا مفزع لنا في الشدائد سواه، ولا ملجأ لنا منه إلا إليه، ولا معبود لنا غيره، فلا ينبغي أن يدعى ولا يخاف ولا يرجى ولا يحب سواه، ولا يذل لغيره ولا يخضع لسواه، ولا يتوكل إلا عليه. وقصر عز وجل هنا ربوبيته وملكه وألوهيته على الناس، مع أنه عز وجل رب جميع الخلق ومليكهم وإلههم، لأن الناس هم المكلفون وتكريما وتشريفا لهم، كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. هذا هو الركن الثالث من أركان الاستعاذة، وهو المستعاذ منه، وهو شر الوسواس الخناس. وشر مفرد مضاف إلى الوسواس، وهو معرف بأل فيفيد الاستعاذة من جميع شرور الوساوس. والوسواس هو الشيطان، وأصل الوسوسة هي الحركة والصوت الخفي. قال الأعشى: تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت، كما استعان بريح عشرق زجري، كما استعان بريح عشرق زجري. فالوسواس الإلقاء الخفي في النفس، إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقي إليه، وإما بغير صوت كما يوسوس الشيطان إلى العبد. والمراد بالوسواس هنا الشيطان، وهو ذات لا مصدر، وقيل مصدر، وأصله الشيطان الوسواس، فحذف الموصوف هنا وأقيم الوصف مكانه لغلبة هذا الوصف على الشيطان، فصار كالعلم عليه وجرى مجرى الاسم، فحسن حذف الموصوف، كما يقال المسلم والكافر ونحو ذلك. قال ابن كثير رحمه الله: وهو الشيطان الموكل بالإنسان، فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش، ولا يألوه جهدا في الخبال، والمعصوم من عصمه الله. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ إلا وكل به قرينه، يعني من الجن. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. ووصف الشيطان وسمي بالوسواس لدقة وخفاء مداخله ومجاريه من الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. والوسواس من جنس حديث النفس، قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، أي ما تحدث به نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها، ما حدثت به أنفسها، ما لم تتكلم به أو تعمل به، ما لم تتكلم به أو تعمل به. وهو نوعان: خبر إما عن ماض يذكره به، وإما عن مستقبل يحدثه بفعله أو يخوفه وقوعه، ونحو ذلك من الأمان والمواعيد الكاذبة. والنوع الثاني إنشاء، وهو إما أمر أو نهي أو إباحة. إذن هو نوعان: خبر أو إنشاء. الخبر إما عن ماض يذكره به أو عن مستقبل يحدثه بفعله أو يخوفه وقوعه، ونحو ذلك من الأمان والمواعيد الكاذبة. والنوع الثاني إنشاء، وهو إما أمر أو نهي أو إباحة. من شر الوسواس الخناس، هذه الصفة الثانية للشيطان. والخناس صفة مشبهة أو صيغة مبالغة، صفة مشبهة أو صيغة مبالغة على وزن فعال من خنس يخنس، إذا توارى واختفى بعد ظهوره، كما قال تعالى: فلا أقسم بالخنس، وهي النجوم تخنس وتختفي بالنهار وتظهر وتبدو في الليل. يعني هذا أحد المعاني، وإلا فهناك نوع من النجوم الخنس، الجوار الكنس، في حينها تفسر إن شاء الله. ومنه قول أبي هريرة رضي الله عنه: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وأنا جنب فانخنست منه، أي اختفيت. وهو أيضا مأخوذ من معنى الرجوع والتأخر، كما في الحديث: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي أقبل، حتى يخطر بين الإنسان وقلبه فيقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى لا يدري أثلاثا صلى أم أربعة. وهكذا حال الشيطان مع العبد، فإن غفل العبد عن الذكر أقبل عليه الشيطان بخيله ورجله وجثم على قلبه وبذر فيه أنواع الوساوس من تزيين الأعمال السيئة وغير ذلك. وإذا ذكر العبد ربه واستعاذ بالله من الشيطان، انخنس الشيطان وتوارى وتصاغر واختفى وتراجع وتأخر. وفي الحديث: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رؤي يوم بدر. الحديث يعني يحث التراب على وجهه يقول: يا ويله يا ويله، أضلهم طول العام ويغفر لهم هذا اليوم. ولهذا جاء بصيغة المبالغة خناس لبيان شدة هروبه وعظم نفوره عند ذكر الله تعالى، وأن هذا دأبه وعادته دائما وأبدا، إذا ذكر الله هرب وخنس، وإذا غفل العبد عاوده بالوسوسة. ولهذا جاء في الحديث: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. لعله أراد إذا اجتمعت الشياطين، ذكره ابن القيم في تفسيره رحمه الله تعالى. لا، بل أخرجه الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، لكني لم أقف على تخريجه. الذي يوسوس في صدور الناس، هذه صفة ثالثة للشيطان، فوصفه أولا بالوسواس، ثم وصفه ثانيا بالخناس، ثم وصفه ثالثا بكونه يوسوس في صدور الناس. والصدور جمع صدر، وهو ساحة القلب وبيته، فتجتمع فيه هذه الوساوس والواردات ثم تلج إلى القلب. قال الله تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، كما قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نسأل الله العفو والعافية. وشرور الشيطان كثيرة لا تحصى، وأعظم صفاته وأشدها شرا وأقواها تأثيرا وأعمها فسادا الوسوسة. لهذا وصفه الله عز وجل بها، وهي أصل كل شر يقع في الأرض من ترك للواجبات أو تقصير بها أو انتهاك للمحرمات ومن ظلم للنفس والغير وغير ذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ووصفه بأعظم صفاته وأشدها شرا وأقواها تأثيرا وأعمها فسادا، وهي الوسوسة التي هي مبادئ الإرادة، فإن القلب يكون فارغا من الشر والمعصية فيوسوس إليه ويخطر الذنب بباله فيصوره لنفسه ويمنيه ويشهيه فيصير شهوة ويزينها له ويحسنها ويخيلها له في خياله حتى تميل نفسه إليه فيصير إرادة، ثم لا يزال يمثل له ويخيل ويمني ويشهي وينسي علمه بضررها ويطوي عنه سوء عاقبتها فيحول بينه وبين مطالعته، فلا يرى إلا صورة المعصية والتذاذه بها فقط وينسى ما وراء ذلك، فتصير الإرادة عزيمة جازمة فيشتد الحرص عليها من القلب، فيبعث الجنود في الطلب، فيبعث الشيطان معهم مددا لهم وعونا، فإن فتروا حركهم وإن ونوا أزعجهم، إلى أن قال: فأصل كل معصية وبلاء إنما هو الوسوسة. فلهذا وصفه الله بها لتكون الاستعادة من شرها أهم من كل مستعاذ منه، وإلا فشره بغير الوسوسة حاصل أيضا. أخونا أحمد عيد جزاك الله خيرا خرج لنا حديث: إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان، ضعيف في السلسلة الضعيفة كذا حكاه الألباني، وذكر أنه أخرجه الإمام أحمد كما ذكر هنا ابن القيم أنه ذكره الإمام أحمد، نعم، أو أخرجه الإمام أحمد. عن أبي هريرة وذكر الحديث ورواية أخرى. عن جابر طريقه لم يسمع عن منه عند الأكثر، خرجه النسائي في السنن الكبرى باختلاف يسير وأحمد مطولا، يعني الحديث فيه ضعف. بارك الله فيك جزاك الله خيرا شيخ أحمد عيد. وقال ابن القيم أيضا: حاضر. وقال ابن القيم أيضا: ومن شره أنه قعد لابن آدم بطرق الخير كلها، فما من طريق من طرق الخير إلا والشيطان مرصد عليه يمنعه بجهده أن يسلكه، فإن خالفه وسلكه ثبته فيه وعوقه وشوش عليه بالمعارضات والقواطع، فإن عمله وفرغ منه قيض له ما يبطل أثره ويرده على حافرته، نعوذ بالله تعالى. من الجنة والناس، إذا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. من الجنة جار ومجرور متعلق بمحذوف وقع حالا، والتقدير كائنا من الجنة والناس، والناس معطوف على الجنة وهو بيان للذي يوسوس، وهو بيان للذي يوسوس أي الذي يوسوس في صدور الناس نوعان، شياطين جن وشياطين إنس، كما قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تحدث، إن الملائكة تحدث في العنان، العنان يعني السحاب أو الغمام، إن الملائكة تحدث في العنان أي الغمام، كما قاله صاحب النهاية في غريب الحديث وكذا في لسان العرب، إن الملائكة تحدث في العنان بالأمر يكون في الأرض، فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة، فيزيدون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن، قلت أول الإنس شياطين؟ قال نعم شر من شياطين الجن، شر من شياطين الجن. ومن وسوسة شياطين الإنس وسوسة نفس الإنسان له، كما قال عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وعنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، ما لم تتكلم به أو تعمل به. وقيل إن قوله من الجنة والناس بيان للناس الموسوس في صدورهم، والمعنى الذي يوسوس في صدور الناس الذين هم من الجنة والناس، فالموسوس في صدورهم على هذا قسمان جن وإنس. فالوسواس وهو الشيطان يوسوس للجني كما يوسوس للإنسي، فالوسواس وهو الشيطان يوسوس للجني كما يوسوس للإنسي، والأظهر القول الأول. وقد ضعف ابن القيم رحمه الله تعالى القول الثاني من وجوه عدة، الأول أنه لم يقم دليل على أن الجني يوسوس في صدر الجني ويدخل فيه كما يدخل في الإنسي ويجري فيه مجراه من الإنسي، الثاني أنه على هذا فاسد من جهة اللفظ أيضا، فإنه قال الذي يوسوس في صدور الناس فكيف يبين الناس بالناس، الثالث أنه قسم الناس إلى قسمين جنة وناس، وهذا غير صحيح فإن الشيء لا يكون قسيم نفسه، الرابع أن الجنة لا يطلق عليها اسم الناس بوجه لا أصلا ولا اشتقاقا ولا استعمالا، ولفظها يأبى ذلك، فإن الجنة إنما سموا جنا من الاجتنان وهو الاستتار، فهم مستترون عن أعين البشر. الفوائد والأحكام: واحد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله عز وجل لقوله تعالى قل أعوذ برب الناس وفي هذا الرد على من يزعم من أهل الكفر والضلال أن هذا القرآن من نظمه صلى الله عليه وسلم ابتدأ به. الثاني، حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر إلى الاعتصام بالله واللجوء إليه، وأنه صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر قد يصيبه ما يصيبهم من الوساوس، وأنه لا يملك لنفسه دفع ضر أو جلب خير، وإنما المالك لذلك كله هو الله عز وجل، لقوله تعالى قل أعوذ برب الناس إلى قوله من شر الوسواس الخناس. وفي هذا الرد على من يرفعونه صلى الله عليه وسلم إلى مقام الربوبية، فهو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلوات ربي وسلامه عليه. الثالث، إثبات الربوبية العامة لله عز وجل، فهو رب جميع الناس مؤمنهم وكافرهم، لقوله تعالى برب الناس فهو خالقهم ومالكهم. الرابع، إثبات الملك العام لله عز وجل، فهو ملك الناس ومدبرهم له الأمر والنهي بقسميهما الشرعي والكوني، لقوله تعالى ملك الناس. الخامس، إثبات الألوهية العامة لله عز وجل، فهو إله الناس ومعبودهم الحق، ولو عبد بعضهم غيره فليس لهم في الحقيقة معبود سواه، لقوله تعالى إله الناس، كما قال تعالى أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. السادس، مشروعية الاستعاذة برب الناس وملكهم وإلههم من شر الشيطان ووساوسه، لقوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. السابع، عظم خطر الشيطان ووساوسه، فهو أصل الشر كله وأصل كل كفر وفسوق وعصيان، لأن الله أمر بالاستعادة به سبحانه والاعتصام بجنابه من الوسواس، لأن الله أمر بالاستعاذة به سبحانه والاعتصام بجنابه من الوسواس. الثامن، أن من طبيعة الشيطان أنه يوسوس عند الغفلة عن ذكر الله ويخنس ويختفي ويتراجع ويتأخر ويتصغر عند ذكر الله عز وجل، لأن الله وصفه بقوله الخناس، فيجب التحصن منه بذكر الله على الدوام. التاسع، أن الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس على نوعين، شياطين جن وشياطين إنس، لقوله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، كما قال عز وجل شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. العاشر، شدة شر الشيطان وكيده ووساوسه لهذا أفرد الله عز وجل سورة كاملة للاستعاذة بالله منه، لأنه لا يعصم منه إلا اللجوء إلى الله تعالى، ولأنه لا يرضيه إلا إهلاك بني آدم. فائدة: وسوسة الشيطان للإنسان على أنواع ومراتب، فمن وسوسته تزيين الكفر والشرك. قال الله تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وقال تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. أعوذ بكلمات الله التامات ومن غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ومن وسوسته تزيين المعاصي. قال تعالى عن الأبوين عليهما السلام: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. سورة الأعراف. وقال تعالى: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. سورة طه. وقد جعل الله للشيطان سلطانا على قلوب أهل الكفر والنفاق، كما جعل له نفوذا على أهل الغفلة والمعاصي. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الحجر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ومن وسوسته ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. وفي رواية أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه ما أن يكون حمامة أحب إليه من أن يتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، أي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. ومن وسوسته أيضا أن يشغل القلب بحديثه ووساوسه فيوقعه في نسيان ما أراد فعله أو قوله من أمر ديني أو دنيوي، كما قال تعالى حكاية عن صاحب موسى عليه السلام أنه قال: فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وتقدم في الحديث أنه يخطر بين المصلي وبين قلبه فيقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا. ومن وسوسته أنه يوهم الإنسان ويخوفه من الأمور المستقبلة ويحمله على التشاؤم دائما، ويجعل الحياة مظلمة في عينيه فتنتابه المخاوف على المستقبل، والمخاوف من الأعداء ومن العين ومن المرض ومن الموت ونحو ذلك، وكل ذلك من الشيطان أخزاه الله. وعلاج ذلك قوة الإيمان بالله والتوكل عليه وإطراح هذه الوساوس. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وتأمل: كتب الله لنا وليس علينا. ومن وسوسته أن يوحي إلى أعوانه من شياطين الإنس بأن يقول أحدهم أو يفعل ما فيه ضرر على العبد المسلم، فكم دبر الشيطان من مكيدة للمؤمنين على أيدي أعوانه من شياطين الإنس بسفك دم أو انتهاك عرض أو شتم وسب أو مقالة سوء أو نجوى يريد بها الشيطان إلحاق الضرر والأذى والحزن بالمؤمنين ونحو ذلك. يريد بها الشيطان إلحاق الضرر والأذى والحزن بالمؤمنين ونحو ذلك، كما قال عز وجل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. سورة مجادلة. وخلاصة القول أن وسوسة الشيطان على أنواع لا تكاد تحصى كثرة، وهي سبب لكل بلية ولكل معصية تقع في الأرض من ترك للواجبات أو انتهاك للمحرمات، وهي على مراتب. مراتب وسوسة الشيطان للإنسان: يأتي الشيطان أولا إلى الإنسان فيدعوه إلى الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليكون من جنده ومن أعوانه على الشر، فإن أيس منه وكان ممن سبق له الإسلام في بطن أمه دعاه إلى المرتبة الثانية من الشر، والتي هي باب من الكفر والشرك، وهي البدعة، وحببها إليه لعظم ضررها في الدين وكون ضررها متعديا وشدة تمسك صاحبها بها لا يكاد يتوب عنها، كما دلت على ذلك الآثار وكما هو حال أهل البدع. فإن عجز عن إيقاعه في هذه المرتبة وكان ممن وفق إلى السنة ومعاداة أهل البدع والضلال دعاه إلى المرتبة الثالثة من الشر، وهي الوقوع في الكبائر على اختلاف أنواعها. فإن عجز عنه دعاه إلى المرتبة الرابعة وهي الوقوع في الصغائر والاستهانة بها، وهي إذا اجتمعت أهلكت صاحبها. وفي الحديث: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. فإن عجز عن إيقاعه في هذه المرتبة دعاه إلى المرتبة الخامسة، وهي الانشغال بالمباحات من المآكل والمشارب وتزجية الأوقات بالنزه في المصايف والاستراحة والسياحة هنا وهناك إيثارا للشهوات ورغبات النفس، وبهذا ضاعت كثير من أعمار الخلق، بل أدى ذلك بالكثيرين إلى التقصير في الواجبات والتفريط في حق الله وحقوق الخلق كالوالدين والأزواج والأولاد والأقارب والجيران وحقوق الأمة، بل والتفريط في حق النفس وعدم أخذها بالحزم في أداء الواجبات والبعد عن المنهيات والنظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الغذاء الروحي للنفس والذي لا حياة للقلوب إلا به. ولعمر الله لقد خرج الناس بهذه المباحات عن الحد حتى ضاعت أعمار وأعمال وأموال، ونسي كثير من الناس أن الدنيا مزرعة للآخرة وأن الحياة ميدان مسارعة ومسابقة ومنافسة للفوز بتلك الدار، وأن الأيام والليالي خزائن للأعمال، فكم من حقوق لله عز وجل ضيعت وفرط فيها كالصلاة وغيرها بسبب الركض وراء هذه المباحات، وكم من حقوق للخلق وللأمة أهدرت بسبب ذلك، فكم من والد مقعد على أحر من الجمر يتمنى أن يرى أولاده معه على مائدة طعامه غداء أو عشاء أو إفطارا، أو أن يكون بجانبه أحد أولاده لتهيئة القهوة له أو لضيوفه، ولكن هيهات، الأولاد كلهم مشغولون بلا شغل في الفلوات والخلوات والاستراحات والذهاب يمينا وشمالا وهنا وهناك، والمحصلة صفر، والله المستعان. وكم من زوجة تنتظر زوجها بفارغ الصبر إلى ساعة متأخرة من الليل، ولو حرك الهواء أحد الأبواب أو مر بها قط وهي غافلة طار عقلها خوفا وفزعا، وزوجها مشغول خارج البيت بلا شغل، ولو جاء وهي نائمة لأوسعها سبا وشتما إن لم يضربها أو يهددها بالضرب والطلاق. وكم من أولاد هم فلذات الأكباد، ليس لهم نصيب من جلوس والدهم بينهم وتربيته لهم وحنانه عليهم، بل ربما ليس لهم نصيب من رؤيته إلا النزر القليل، يأتي إلى البيت وهم نائمون، ويخرج بالصباح إلى العمل، وإذا جاء من العمل تناول غداءه على وجه السرعة، ثم انطلق خارج البيت إلى هوي من الليل وهكذا. وكم من أقارب وجيران وأخوات وإخوان أضحت حقوقهم في خضم النسيان بسبب ما ذكر. وكم من مسؤوليات عامة أو خاصة ضيعت وفرط فيها بسبب هذه الأحوال. وكم من شخص صار قلبه خواء مظلما خربا لخلوه من الغذاء الروحي من الذكر وقراءة القرآن والسنة وتدبر ما فيهما من المعاني والأحكام بسبب انغماسه في هذه الأوحال وانشغاله بها. وصدق الله العظيم: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وقال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإن عجز الشيطان عن شغل العبد بالمباحات دعاه إلى المرتبة السادسة، وهي الاشتغال بالمفضول عما هو أفضل منه، ليفوت عليه ثواب العمل الفاضل ويزيح عنه الفضيلة ويقلل من فضله وثوابه، فيظن أن هذا الداعي من الله لاعتقاده أن هذا خير، وأن الشيطان لا يأمر بخير فيقول هذا الداعي من الله. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يصل علمه إلى أن الشيطان يأمر بسبعين بابا من أبواب الخير، إما ليتوصل إلى باب واحد من الشر، وإما ليفوت بها خيرا أعظم من تلك السبعين بابا وأجل وأفضل. وأدهى من ذلك وأشد منه أن يترك الشخص العمل الذي يتقاضى عليه أجرا كالأذان والإمامة أو العمل الوظيفي في مصالح المسلمين بحجة أنه ذاهب لفعل طاعة كالعمرة أو حضور درس أو محاضرة أو الخروج للدعوة أو للصلاة على جنازة واتباعها ونحو ذلك، لأن هذا لا يعد من الاشتغال بالمفضول فحسب، بل إن هذا من الاشتغال بالسنة عن الواجب. ويا ليت كثيرا ممن يتساهلون في مثل هذا يدركون ذلك. كيف يعتقد من كان يتولى أمرا من أمور المسلمين من أذان أو إمامة أو أي مسؤولية من مسؤوليات الأمة أنه يسوغ له ترك مسؤوليته بحجة الذهاب لأداء العمرة ونحو ذلك؟ وهل سيحصل له من الأجر على ذلك مثل أجر من احتسب وتحمل مسؤوليته؟ كلا، بل إنه إلى التعثم أقرب، ولم يرد في كتاب ولا سنة جواز ذلك فضلا عن أن يؤجر فاعله، ولم يقل بهذا أحد من علماء الأمة سلفا وخلفا، وإنما هذا من مداخل الشيطان ووساوسه وتقديم هوى النفس على حكم الله. وإني لأدعو المسلمين عموما وأرباب مسؤوليات الأمة خصوصا من الأئمة والمؤذنين وعامة الموظفين والآباء والمربين وغيرهم إلى التنبه لهذا، فنحن أمة إسلامية، ديننا الإسلامي دين الجد والعمل، لا محل للفراغ في حياتنا، وقت المسلم بين المسجد والبيت والعمل، وساعة للترفيه المباح والراحة عند الملل، فكل فرد منا على مسؤولية من مسؤوليات الأمة، فهذا مؤذن، وهذا إمام، وهذا والد، وهذا مدرس، وهذا موظف، وكل منا على ثغر من ثغور الإسلام، كما قال بعض السلف: ليعلم كل منكم أنه على ثغر من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله. وإن من أكبر مصائب الأمة ألا تدري أين مكمن الداء فيها، فتضل في حيرة من أمرها، أو ربما تظن الداء دواء لجراحاتها. وإن من أكبر مصائب الأمة ألا تدري أين مكمن الداء فيها، فتظل في حيرة من أمرها، أو ربما تظن الداء دواء لجراحاتها. فما أكثر الذين يتباكون ويتلاومون على واقع الأمة، وكأنهم يدعون لأنفسهم الكمال، فإذا تأملت في واقعهم وسبرت أحوالهم وجدت أن كثيرا منهم من أكبر أسباب ضعف الأمة، بل هم العبء الأثقل على كاهل الأمة، شأنهم التلاوم والقيل والقال والتنصل من مسؤوليات الأمة، وانتقاد الولاة والعلماء والدعاة والمصلحين والعاملين، وتبادل الرسائل في ذلك في وسائل الاتصال وغيرها، مع تفريطهم في حقوق الله وفي حقوق الخلق من الوالدين والأولاد والأزواج والأقارب والجيران، وفي حقوق عامة المسلمين ومسؤوليات الأمة. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالأمة ليست بحاجة إلى الدعاوى الفارغة والحماس الأجوف، بل هي أحوج ما تكون إلى رجال لهم رصيد من الصدق مع الله وتقواه بأداء حقوقه وحقوق الخلق، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يجاهد النفس والشيطان فلن يستطيع مجاهدة الأعداء، ومن خان حي على الصلاة خان حي على الفلاح وخان حي على الكفاح، ومن لم يقم أركان الإسلام وأهم واجباته فلن يقيم ما دون ذلك، ومن ترك الواجب لم ينتفع بالقيام بما دونه إن قام به. ومجمل القول أن الأمة تحتاج إلى الرجل الراحلة الذي يتحمل مسؤولياته ويملأ ويسد مكانه في الأمة بأداء حقوق الله وحقوق الخلق في البيت والمسجد والعمل الوظيفي والشارع، فهذا هو الجندي المجاهد، وما أقل هذا في الأمة. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال: الناس كإبل مئة لا يوجد فيها راحلة. فالحاكم والأمير والوزير والقاضي والإمام والمؤذن والمدرس والموظف والتاجر والعامل وغيرهم ممن ائتمنوا على مسؤوليات الأمة، كل منهم مثاب مأجور إذا قام بالعمل على الوجه الأكمل مع حسن النية في أداء الواجب وخدمة الأمة. ومما يؤسف له أيضا أن كثيرا من الناس يتشبثون بفعل بعض النوافل والأعمال التطوعية مع تفريطهم في أهم الواجبات في حقوق الله وحقوق الأمة، ولا تقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: يا رسول الله، هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال الأعرابي: والذي بعثك بالحق، لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فلما ولى قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، وفي رواية: أفلح إن صدق. وإنني أنادي الغيورين وإنني أنادي الغيورين من أبناء الأمة رجالا ونساء من الآباء والأمهات والمربين والموجهين والمدرسين والخطباء والدعاة والواعظين إلى العودة بالأمة إلى المنهج الصحيح، فإن به الضمان بإذن الله عز وجل لسعادة الأمة في دنياها وأخراها، والله المستعان. فائدة فيما يعتصم به الإنسان من الشيطان. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قاعدة نافعة فيما يعتصم به العبد من الشيطان ويستدفع به شره ويحترز به منه، وذلك عشرة أسباب ألخصها فيما يلي: الحرز الأول، الاستعاذة بالله من الشيطان، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وعن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إني لست بمجنون. الحرز الثاني، قراءة المعوذتين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما في كل ليلة، وقال صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. وأمر عقبة بن عامر أن يقرأ بهما دبر كل صلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن من قرأهما مع سورة الإخلاص ثلاثا حين يمسي وثلاثا حين يصبح كفته من كل شيء. وقد تقدم ذكر كلام ابن القيم في أن حاجة الإنسان إلى التعوذ بهاتين السورتين أشد من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس واللباس، فتأمل هذا. الحرز الثالث، قراءة آية الكرسي، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتى آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث إلى أن قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. الحرز الرابع، قراءة سورة البقرة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. الحرز الخامس، قراءة خاتمة سورة البقرة، كما في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، فلا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. الحرز السادس، قراءة أول سورة حاميم المؤمن إلى قوله إليه المصير، يعني سورة غافر، وهو قوله تعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، مع آية الكرسي لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حاميم المؤمن إلى إليه المصير وآية الكرسي وآية الكرسي حتى يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. حديث في الترمذي في فضائل القرآن. الحرص السابع قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقابه، في رواية من ولد إسماعيل، وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك. الحرز الثامن كثرة ذكر الله عز وجل، وهو من أنفع الحروز وبه طمأنينة القلب، كما قال عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحرز التاسع الوضوء والصلاة، قال ابن القيم رحمه الله: وهذا من أعظم ما يتحرز به، ولا سيما عند توارد قوة الغضب والشهوة، فإنها نار تغلي في قلب ابن آدم. وهذا يذكرني بالحديث الذي سئلت عنه، وضعفه الألباني وغيره، ولذا سكت عنه وقلت في المعنى يعني إذا اشتد الأمر وحسم، وهنا يعني معناه تواردت قوة الشهوة أو قوة الغضب حتى صارت نارا تغلي في قلب ابن آدم، فعلى الإنسان أن يؤذن، لأنه إذا تم الأذان ولا الشيطان مدبرا كما جاء في الحديث، ولا سيما عند توارد قوة الغضب والشهوة فإنها نار تغلي في قلب ابن آدم، والوضوء يطفئها، والصلاة إذا وقعت في خشوعها والإقبال فيها على الله أذهبت أثر ذلك، أذهبت أثر ذلك كله. وهذا أمر تجربته تغني عن إقامة الدليل عليه. الحرز العاشر الإمساك عن فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الأنام، فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب 4، ويا صعوبة التخلص منها إلا على من وفقه الله، فإن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان ووقوع صورة المنظور إليه في القلب والاشتغال به، ووقوع صورة المنظور إليه في القلب والاشتغال به والفكرة في الظفر به. وفي الأثر: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره لله أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم يلقاه. نسأل الله من فضله. وقد قيل: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرار، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والإمساك عن فضول الطعام، فإن تتبع أطايب المأكولات وأنواعها سبب للغفلة عن ذكر الله، وكون الإنسان بهيميا همه بطنه، كما أن الإكثار من الأكل سبب للتخمة والكسل وثقل الجسم عن العمل. وفي الحديث: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والإمساك عن فضول الكلام، فإن الإكثار من الكلام فيما لا يعنى سبب للوقوع فيما لا ينبغي، ولهذا أمر الإسلام بحفظ اللسان، قال تعالى: واحفظوا أيمانكم. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به أو فيما نقول بألسنتنا، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والإمساك عن فضول مخالطة الأنام، فإن فضول مخالطة الأنام من أعظم أسباب الشرور والآثام، فيجب أن تكون مخالطة العبد للناس على قدر الحاجة. والناس في هذا أربعة أقسام. القسم الأول من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة، وهم العلماء بالله وأمره، الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. القسم الثاني من مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض، فما دام الشخص صحيحا فلا حاجة له في مخالطتهم، وهم من لا يستغني عن مخالطته في مصلحة المعاش فتكون مخالطتهم بقدر الحاجة. القسم الثالث من مخالطتهم كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه، فمنهم من تكون مخالطته ضررا عليك في دينك ودنياك فهم كمرض الموت المخوف، ومنهم من تكون مخالطته كوجع الضرس يشتد فإذا فارقك سكن الألم، ومنهم من تكون مخالطته حمى الروح وهو الثقيل البغيض الذي لا تستفيد منه ولا يستفيد منك، لا يحسن أن يتكلم فيفيدك ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك، ولا يعرف نفسه فيضعها منزلتها. فمخالطة هذا النوع وهم كل مخالف حمى الروح، ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب، وليس له بد من معاشرته ومخالطته، فليعاشره بالمعروف حتى يجعل الله له من أمره فرجا ومخرجا. القسم الرابع من مخالطته الهلكة أو الهلاك كله بمنزلة أكل السم كأهل البدع والضلال الصادون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأهل البدع والضلال الصادين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحزم كل الحزم أو فالحزم كل الحزم البعد عنهم والحذر منهم والتماس مرضات الله تعالى ورسوله بإغضابهم، وكما قيل لقد زادني حبا لنفسي أنني بغيض إلى كل امرئ غير طائل. فإذا في الفرق بين الموسوس والساحر والحاسد، أمر الله عز وجل في سورة الناس بالاستعادة من شر الوسواس، وأمر في سورة الفلق بالاستعادة من شر الحاسد والساحر أو من شر الساحر والحاسد، فأفرد الاستعادة من شر الوسواس في سورة الناس لأن الوسواس وإن كان سبب من شياطين الجن والإنس كما قال تعالى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، إلا أنه إنما يؤذي العبد من داخل بواسطة مساكنته له وقبوله منه، ولهذا يعاقب العبد على تماديه مع الوساوس لأن ذلك بسعيه وإرادته، بخلاف شر الحاسد والساحر فإنه لا يعاقب عليه. وقرن عز وجل بين الاستعادة من الساحر والحاسد لأن شر كل منهما خارج عن إرادة المسحور والمحسود، فلا يعاقبان على ما يحصل لهما، بل يؤجران إذا صبر على ذلك. وكل من السحر والحسد من شرور شياطين الإنس والجن كالوسواس، إلا أن الحسد أخص بشياطين الإنس لأنه يدل على شر النفس وطبعها، ليس هو شيئا تسب من غيرها، وإن كان كغيره من المعاصي من تزيين الشيطان وتسويله، لكن لو لم تكن النفس خبيثة شريرة ومحلا لذلك لما حصل الحسد. أما السحر فإنه إنما يكون باكتساب أمور أخرى كالاستعانة بالأرواح الشيطانية والتقرب إلى الشيطان وعبادته من دون الله والسجود له ونحو ذلك. فائدة أخيرة لعلك أخي المسلم أختي المسلمة، بعد تدبرك في كلام أهل العلم على هذه السور الثلاث سورة الإخلاص والمعوذتين اتضح لك ما فيها من الوقاية والحفظ والشفاء بإذن الله عز وجل رب الأرض والسماء لأمراض القلوب والأبدان، وخرجت بشخصية المسلم الحق الذي يجمع بين فعل الأسباب والتوكل على الله، ولا يخاف بعد ذلك إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يعتمد إلا على الله، ولا يستعيذ إلا بالله، فهذا غاية العزة والسعادة والسؤدة والكرامة. وكما قيل: سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء، النور في جنبي وبين جوانحي فعلام أخشى السير في الظلماء. سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء، النور في جنبي وبين جوانحي فعلام أخشى السير في الظلماء. أطلت على حضراتكم بما يزيد على ثلث ساعة، لكن بها أردت إتمام الكلام في سورة الناس، وقد تم المقصود وربنا المحمود، وتم الكلام بحمد ربنا الملك العلام رب الأنام، مع الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، إلى أن نلتقي غدا إن شاء الله تعالى وقت الظهيرة مع سورة البقرة، ووقت العشاء مع سورة الكافرون. يغفر الله لي ولكم، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذا بمشيئة الله تبارك وتعالى وتوفيقه، كان في العمر بقية بإذن رب البرية، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.